موضوع هذه الحلقة عن مواقف يوم القيامة، عدد هذه المواقف، طبيعتها والشؤون المرتبطة بها. من الموضوعات المهمة المرتبطة بمباحث المعاد واليوم الآخر، ولكن أبدأ هذه الحلقة تيمنا وتبركا برواية رواها صاحب كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، وهو من الكتب المهمة واللطيفة أن هذه الرواية مروية عن جملة من الأعلام ومن المشايخ الذين عرفوا بمراتبهم الزهدية والتقوية. الحديث متصل عنه صلى الله عليه وآله قال: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة. أولا المكرم لذريتي، والقاضي لهم حوائجهم، والساعي في أمورهم ما اضطروا إليه، والمحب لهم بقلبه ولسانه عندما اضطروا. هذا من الأحاديث التي وردت مضامينها في جملة من الروايات المروية من طرق الفريقين. ترى الذين هدموا قبة ومرقد الإمامين العسكريين سلام الله عليهما في سامراء، مدى سماعهم لأمثال هذه الأحاديث ومدى صدق مودتهم للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. سؤال الإجابة عنه واضحة. على أي حال نبدأ هذا اللقاء مع سماحة السيد كمال الحيدري بعد قليل. مرحبا بكم مرة أخرى، ومرحبا بسماحة السيد كمال الحيدري.
مرحبا بكم أيضا
سماحة السيد. هذا الموضوع مرتبط بموضوع الحلقة السابقة.
نعم.
حبذا لو تبدأون الحديث بعون الله تبارك وتعالى بخلاصة وملخص لما تقدم في تلك الحلقة، وحبذا أن تكون هذه الخلاصة أيضا متبركة بأحاديث من كلامهم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
صلوات الله عليهم.
قبل أن أدخل في هذا البحث بودي أن أشير إلى هذه القضية، وهو أنه مقدمة لا بد من تقديم العزاء لإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام بسبب هذا المصاب الجلل والعظيم الذي أصاب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام قبل أن يصيب شيعتهم ومحبيهم. وبودي أيضا أن أقول جملة واحدة هنا، وهذه واقعا هذه الجملة إنما أقولها للتأريخ. هذا الكلام موجه ليس إلى شخص معين وإلى جهة معينة وإلى دولة معينة، وإنما هذا الكلام موجه إلى كل من يرتبط بمدرسة أهل البيت من شيعتهم ومحبيهم ومن يؤمن بهم ومن لا يعتقد بعصمتهم. كلام عام، نحن نعلم أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من لم يوالهم ولو بمعنى المحبة فهو كافر، وهذا مما اتفقت عليه كلمة علماء المسلمين. أريد أن أقول هذه الجملة، وهي أن هذه البيوت وأن هذه المراقد وأن هذه الأماكن التي هي بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، هذه أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه أمانة في أعناقنا، فلننظر كيف نحافظ على هذه الأمانات. والواقع أقولها وملئي حسرة أننا مع الأسف الشديد وفي مثل هذه الظروف التي نحن لا أقل بحسب الظاهر نملك دولتين كلتاهما من أتباع مدرسة أهل البيت، الدولة الأولى في الجمهورية الإسلامية والدولة الثانية في العراق، وفي أعناقنا حفظ هذه المراقد وهذه الأماكن. ومع الأسف الشديد لا أقل، أنا لا أعتب على العدو، العدو يريد القضاء على هذه المدرسة، كما أنهم حاولوا 1400 سنة أن يقضوا على هذه المدرسة، أن يقضوا وتعاملوا معهم بالسم والقتل وإلى غير ذلك. أنا كلامي ليس موجه إلى أعداء مدرسة أهل البيت، هم أعداء والعدو معلوم ماذا يفعل، وإنما كلامي موجه إلى أتباع مدرسة أهل البيت، إلى من يعتقد بهذه المدرسة المباركة، هذه المدرسة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، هذه الأمانة، هذه البيوت، هذه الأماكن، هذه المراقد، بل هذه الأفكار هي أمانة في أعناقنا، ويجب علينا أن نحفظها لا أقل كما نحفظ بيوتنا، كما نحفظ أهلينا، كما نحفظ الأمانات الموجودة. ومع الأسف الشديد، وأقولها مرة أخرى، ومع الأسف الشديد إلى الآن، مع الأسف الشديد لا أقل فيما يرتبط بحرم العسكريين، ما استطعنا أن نحفظ الأمانة، وإلا لو كنا حفظنا هذه الأمانة كما نحفظ أنفسنا، وأنتم تعلمون في العراق كثير من المسؤولين مستهدفين، ولكن استطاعوا إلى الآن أن يحفظوا أنفسهم، كان ينبغي علينا أن نحفظ هذه المراقد لا أقل بالقدر الذي نهيئ الحماية ماذا؟ لأنفسنا، هذا القدر. ومع الأسف الشديد، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه القضية واقعا سببا لأن نحفظ هذه الأمانات كما ينبغي. فيما يتعلق، أرجع إلى البحث، فيما يتعلق بهذا البحث وهو أنه مواقف القيامة، يتذكر المشاهد الكريم في الحلقة السابقة أنا أشرت بأنه القرآن الكريم يشير إلى أنه اليوم الذي يقف الناس لرب العالمين، كما هو صريح القرآن الكريم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، في سورة المطففين يعبر عن هذا القيام أنه في يوم يقف الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم كما قرأنا في سورة المعارج أنه 50,000 سنة، إذن يوم طويل عبرنا عنه باليوم الأخروي في قبال اليوم الدنيوي. أما ماذا يحدث في هذا اليوم؟ في الواقع بأنه كأنه أريد أعطي عنوان لهذا البحث حتى ندخل فيه. عندما نأتي إلى الروايات الواردة في هذا المجال كثيرة، ولكن أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. هذه الروايات نقلها الفيض الكاشاني في كتابه علم اليقين في أصول الدين الجزء الثاني صفحة 911، مجموعة من الروايات أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. من هذه الروايات، هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين كما وردت في نهج البلاغة، يقول: وذلك يا يوم، هذا اليوم الذي هو يقوم الناس لرب العالمين، وذلك يوم يجمع الله فيه الأولين والآخرين لنقاش الحساب وجزاء الأعمال. كما أشرنا في بحث سابق، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قد ألجمهم العرق ورجفت بهم الأرض، فأحسنهم حالا، لا أريد أن أعلق، فقط انظروا إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين، يقول: فأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا ولنفسه متسعا. هذا أحسنهم حالا، يعني أن الأمر ضيق، لا أن الإنسان في راحة حتى في وقوفه، لأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين. القضية بهذا الشكل، ألجمهم العرق، وأنه وأحسنهم حالا من وجد لقدميه موضعا. رواية ثانية:
طبعا إلا الذين كانوا من فزع يومئذ آمنون.
ما من قاعدة إلا ولها استثناء. أحسنتم، وسيأتي البحث إن شاء الله. وعن النبي، هذه القواعد هي القواعد العامة التي تذكرها لجميع الناس، وإلا يقينا يوجد هناك استثناءات، واستثناءات كثيرة سيأتي الحديث عنها. وعن النبي صلى الله عليه وآله: تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة، فيعرق الناس، فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه، ومنهم من يبلغ نصف ساقه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ فخذيه، ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه إلى فمه فأشار بيده فألجمها فاه، ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأسه هكذا للتبديل الإشارة إلى هذه الحقيقة. وهذا أيضا سيأتي بحثه، وهو أنه كيف يعقل أن الإنسان مغطى بالعرق ولكنه مع ذلك ماذا يعيش؟ وهذه من الموارد التي قلنا مرارا أنه لا تقيسون أحكام الآخرة بأحكام ماذا؟ بأحكام الدنيا. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لم يلق ابن آدم شيئا مذ خلقه الله أشد عليه من الموت. وهذه أشرنا إليه، لماذا؟ أن الموت هو الطامة، ثم إن الموت أهون مما بعده. إذن القضية واقعا نحن مقبلون على أمر عظيم، إن زلزلة الساعة واقعا، أن القرآن الكريم عندما يقول يوم أصلا تذهل المرضع عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، واقعا يريد أن يصور هذا المشهد، وإلا القضية أعظم من ذلك بكثير. قال: وإنهم ليلقون من هول ذلك اليوم شدة حتى يلجمهم العرق. جيد، إذن الروايات تبين لنا عظمة ذلك اليوم وشدة ذلك اليوم. أنا بعد أكثر لا أريد أطيل لأنه أريد أدخل في البحث أساسا.
سماحة السيد، المواقف، موضوع هذه الحلقة مواقف هذه القيامة،
مواقف القيامة،
هل في النصوص الشريفة إشارة إلى عدد هذه؟
عدد، أحسنتم. في الواقع فيما يتعلق بالعدد، نعم، هناك مجموعة من الروايات وتقريبا متفق عليه بين الفريقين بأن هذه المواقف كما وردت في روايات أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا القدر.
نعم، ممكن أن تكون أيضا في القرآن إشارات لها.
بلي.
يعني هنالك تفصيل في الروايات وفي القرآن إشارات.
نعم، القرآن، الروايات هذه، الرواية الأولى قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإن في القيامة 50 موقفا كل موقف مثل 1000 سنة مما تعدون. ومنه وقرأ قوله تعالى: ثم تلا عليه السلام هذه اليوم، هذه الآية: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذه الآية التي وقفنا عليها مفصلا في البحث الثاني.
يعني هذه الرواية تحل العدد، يعني لماذا 50,000 سنة؟
أحسنتم. يقول الإمام سلام الله عليه أنه يوجد 50 موقف. الرواية الثانية وعن الكافي وفي تفسير القمي في ذيل قوله تعالى اللي أشرنا إليها، قال: إن في القيامة 50 موقف، 50 موقفا لكل موقف 1000 سنة. رواية ثالثة عن ابن مسعود، لذا قلت من الفريقين واردة هذه الرواية. رواية ثالثة عن ابن مسعود أنه قال: كنت جالسا عند أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إن في القيامة 50 موقفا كل موقف 1000 سنة. إذن من حيث، طبعا توجد روايات أخرى تشير إلى 70 موقف، بعضها تشير أكثر أو أقل، ولكن المشهور بين علماء الكلام أنه توجد في القيامة 50 موقف. ولكن البحث المطروح لنا وهو أنه هذه المواقف 50 هل هي موجودة للجميع أو موجودة للبعض دون البعض الآخر؟ ذاك حديث آخر لعلنا أيضا نوفق للوقوف عليه. القاعدة العامة أنه يوجد 50 موقف. هذا فد بحث. بحث آخر موجود وهو أنه هذا العدد 50 للإشارة إلى العدد أو للإشارة إلى الكثرة. وهذا بحث أيضا عرضنا له في البحث السابق. قلنا أحسنته، قلنا بأنه واقعا عندما يقول: وما هو مزحزح عن العذاب ولو عمر 1000 سنة، هذه مو إشارة إلى أنه لو عمر 1100 أو 1001 فإنه سوف يزحزح. هذه للإشارة إلى ماذا؟ إلى الكثرة، إلى الطول. كذلك هنا لعله ولعل في الروايات كما سنقرأها إن شاء الله بعد ذلك إشارة إلى أنه لا، القضية ليست قضية 50 وقضية 70 وقضية 100 وقضية 10. والنكتة فيها سأبينها إن شاء الله بعد ذلك.
على أي حال سماحة السيد، لعلكم إن شاء الله تبينون أيضا سر 50، باعتبار أن 50 ليس من الأعداد المألوف استخدامها للكثرة.
صحيح،
70 مستخدم للإشارة للكثرة.
وتوجد عندنا روايات أن المواقف
70.
نعم، فالخمسين لابد فيه سر.
جي.
على أي حال سماحة السيد، هنالك تعدد في هذه المواقف.
نعم.
لماذا تكون هذا التعدد؟
هذا التعصب.
لماذا يمكن أن تكون الأعمال التي تجرى في موقف واحد؟
طبعا مقدمة أنا بودي أن أشير إلى المشاهد الكريم أنه لا توجد عندنا روايات صحيحة يمكن الاعتماد عليها أنه عينت لنا هذه المواقف.
نعم تفصيلا.
لا توجد أحسن.
نعم.
نعم توجد عندنا بعض الروايات التي تبين لنا بعض المواقف، يعني تبين لنا من المواقف التي يقف الإنسان عندها هو موقف يسأل عن حب أهل البيت ومودة أهل البيت. وعجيب هذا البحث، إن شاء الله سنقف وإن شاء الله قريبا نقف عليه حتى يعرف أولئك الذين تجنوا على مراقدهم وعلى مقدساتهم أنهم ماذا هو جزاؤهم يوم القيامة. من أهم المواقف التي يقف أو يوقف الإنسان عليها للمساءلة والحساب هو المساءلة ماذا عن حبهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، مودة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
سماحة السيد، إلى هذه المساءلة تضم الروايات التي تتحدث عن استعراض مظلومية أهل البيت في بعض
كلها
المواقف
بهذا الاتصال ضمن هذه المساءلة،
يعني
ضمن هذا الموقف الذي هو 1000 سنة.
نعم.
هذه من المواقف الأساسية، لأن إن شاء الله بعد ذلك سنقسم المواقف. بعض المواقف مرتبطة بالأمور العقادية.
نعم.
بعض المواقف مرتبطة بالأمور العملية.
نعم.
يعني من المواقف السؤال عن الصلاة وأنه أداها أو لم يؤديها.
نعم.
وهكذا. وبعض المواقف مرتبطة ماذا بالأمور.
نعم.
الاعتقادية.
نعم.
لذا إن شاء الله تعالى عندما نستعرض بعض هذه المواقف كما استعرضتها الروايات، قلت لكم بأنه لا توجد عندنا رواية صحيحة السند معتبرة حتى في كتب الفريق الآخر.
نعم.
تبين لنا تفصيل هذه المواقف، هكذا رواية لا توجد عندنا. نعم توجد عندنا روايات تبين بعض هذه المواقف.
نعم.
من الروايات القيمة التي تبين بعض هذه المواقف وتشير إلى النكتة هذه الرواية. الرواية واردة في كتاب تسلية الفؤاد في بيان الموت والمعاد للسيد عبد الله شبر في الصفحة 153. أنا إذا يسمح لي المشاهد الكريم أقدم فالمقدمة وأقرأ الرواية، والرواية طويلة ولكنه بالمقدار الذي أحتاج إليه. أساسا هذه المواقف أين هي؟ أن الإنسان عندما يسمع الموقف يتبادر إلى ذهنه كالحدود التي توجد بين بعض الدول والدول الأخرى. يعني يوجد موقف، أنتم شايفين عندما تدخل أنت دولة خصوصا من الدول العربية أو الإسلامية، تدخل أول ما تدخل الحدود بعد 20 كيلومتر أيضا يوجد ماذا؟ سيطرة أخرى إن صح التعبير، وإلى أن تصل إلى المدينة التي تريد لعلك تمر ماذا؟ ب10 سيطرات أو 20 سيطرة. واقعا المواقف هذه حقيقتها وهو أنه الإنسان لابد أن يتجاوز من موقف إلى موقف آخر ومن موقف إلى موقف، وفي الروايات لابد أن يكون بيده جواز، والجواز هو حب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام كما سيأتي بحثه. لابد أن يوجد الجواز. ولكن انظروا أن القرآن، أن الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت كيف تصور القضية. أنا الآن لا أريد أن أتكلم، وإنما أريد أعطي مجال للرواية، يعني أريد لكلام المعصوم أن يصور لنا هذه الحالة، هاي المواقف 50 أو 70 أو 100 أو الأقل أو الأكثر. انظروا الرواية في أمال الصدوق مسندا عن الإمام الباقر عليه السلام، قال لما نزلت هذه الآية: وجيء يومئذ بجهنم. إذن يتضح بأنه في المحشر جهنم غير موجودة. عندما يجتمع الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين يأتون ماذا؟
بجهنم.
يأتون بجهنم. هسه ما معنى يأتون بجهنم؟ واقعا له بحث إن شاء الله نأتي عليه. قال سئل عن ذلك رسول الله، قال الإمام الباقر، سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أخبرني الروح الأمين إن الله لا إله غيره إذا جمع الأولين والآخرين أتى بجهنم تقاد ب1000 زمام، أخذ بكل زمام 100,000 ملك من الملائكة الغلاظ الشداد، لها هدة جهنم، لها هدة وتغيظ وزفير، وإنها لتزفر الزفرة، تتنفس نفسها. فلولا أن الله عز وجل أخرجهم إلى الحساب لأهلكت الجميع بنفس واحد، بزفرة واحدة. ثم يخرج منها عنق يحيط بالخلائق البر منهم والفاجر. فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا نادى ربي نفسي نفسي. وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. التفتوا جيدا، التفتوا بيدي أن المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه الحقيقة. ما من ملك وما من نبي وما من كبير وما من صغير إلا ويقول نفسي نفسي، إلا الخاتم صلى الله عليه وآله. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنتوفر في الوقوف عليه في مسألة الشفاعة، عند ذلك سيتضح لماذا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول أمتي أمتي. ثم يوضع عليها، واقعا التفتوا إلى هذه النقطة، إذا جيء بجهنم ويظهر من هذا البيان الوارد عن النبي الأكرم وعن الإمام الباقر، يظهر أن هذه جهنم عندما يؤتى بها تكون هي الحائل بين الناس وبين الجنة. لأن الرواية تقول ثم يوضع عليها صراط، هذا الصراط لأجل ماذا؟ لأجل الوصول إلى ماذا؟ إلى الجنة. إذن يظهر أنه يوجد طريق للوصول إلى الجنة من غير المرور على هذا الصراط وعلى نار جهنم، أو لا يوجد؟
لا يوجد.
ولعله في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، إشارة إلى هذه الحقيقة، يعني أن جهنم تكون حائلا بين الناس وبين ماذا؟ وبين الجنة. فمن يريد أن يصل إلى الجنة لابد أن يعبر ماذا؟
الصراط.
لابد أن يعبر الصراط. يقول ثم يوضع عليها، أي على نار جهنم، صراط أدق من حد السيف، طبعا وأدق من حد السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا إن شاء الله بحثه إن شاء الله سيأتي في بيان حقيقة الصراط. واقعا ماذا؟ يعني يوضع حبل، فاللي متعلم هنا يمشي على الحبل، فيوم القيامة أيضا يمشي على الصراط وما عنده مشكلة. هذه القضية. قال ثم يوضع عليها صراط أدق من حد السيف عليه ثلاث قناطر. إذن من هنا سوف ندخل في بحث ماذا؟ تبين أن هذه المواقف أين موجودة؟ موجودة على الصراط. إذن هذا الصراط الذي فيه ماذا؟ موقف لا بد أن يعبره، موقف بعد موقف. أما واحدة فعليها الأمانة والرحم، الذي قلنا بأن بعض الروايات أشارت إلى بعض هذه المواقف. أما واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأما الأخرى فعليها الصلاة، وأما الأخرى فعليها عدل رب العالمين، فيكلفون المبر عليه على الصراط. إذن الناس لابد ماذا؟ أن يمروا على هذا الصراط ليصلوا إلى ماذا؟ ليصلوا إلى الجنة، مو إلى النار، لأن النار تحتهم. فمن استطاع أن يجوز هذا الصراط فيصل إلى ماذا؟ غايته الجنة. أما من لم يستطع أن يجوز الصراط فأين يقع؟
يسقط في النار.
ومن هنا هسه كيف يجوزون على الصراط؟ أيضا هنا أيضا بعضهم يمر عليه ماذا؟ كالبرق الخاطف، وبعضهم يحبو عليه حبوا، وبعضهم يقع ثم يتمسك. وهذا بحثه، أعد المشاهد الكريم، سنقف عنده مفصلا. قال فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين. إذا نجوا من هذه القناطر ومن هذا المواقف، من هذه المواقف، وهو قوله تعالى والناس على الصراط. ما هو وضع الناس؟ فمتعلق بالصراط، ما يقدر يمشي، وقد متعلق لا يقع، وقدم تزل وقدم تستمسك، والملائكة حولهم ينادون يا حليم اغفر واصفح، والناس يتهافتون فيها في نار جهنم كالفرار. الآن لا أعلق. إذن تبين هذا المشهد الذي يصوره الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام عن المواقف، إذن قضية المواقف ليس أنه أنت براحتك مولانا تنتقل من موقف إلى موقف ماذا؟ كما تنتقل من سيطرة إلى سيطرة أخرى، لا لا، يعني أنت في كل موقف من هذه المواقف عندك 1000 سؤال، ونفس الانتقال من موقف إلى موقف هو ماذا؟ هو المشي على الصراط. إذن تبين القضية هذه من أوله إلى آخره أنت ماذا؟
في حالة،
في حالة على الصراط. الشيخ الصدوق رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى هذه القضية ليبينها، هذا المعنى أشار إليه في البحار المجلد 128، هذه عبارة الشيخ الصدوق هناك، وأنا بودي أيضا أن أشير إلى هذه العبارة. الرواية تقول، أو عبارة الشيخ الصدوق يقول: اعتقادنا في العقبات، حتى يسمي المواقف ماذا؟ العقبات، وسأبين النقطة لماذا. اعتقادنا في العقبات التي على طريق المحشر، إذن يظهر هناك طريق لا بد أن يمر عليه الإنسان ليصل إلى ماذا؟ يصل إلى الجنة. أن كل عقبة منها، من هذه العقبات أو المواقف، اسمها اسم فرض وأمر ونهي. هذه القاعدة يبينها الشيخ.
تكاليف الإلهية.
أحسنتم، تبين أنه 50 موقف، لو 70 موقف، لو 100 موقف، الجواب بعدد التكاليف الإلهية من أوامر ونواهي، وكل واحدة منها ماذا؟ لها اسم خاص. فيوجد موقف للصلاة، وموقف للصوم، وموقف للحاج، وموقف لحقوق الإخوة والأعزاء، وموقف للأموال، وموقف وهكذا تبدأ المواقف، وموقف للغيبة، وموقف للبر الإخوان، وموقف لصلة الرحم، وموقف لبر الوالدين، وهكذا. يقول: فمتى انتهى الإنسان إلى عقبة اسمها فرض، فرض من الفروض، وكان قد قصر في ذلك الفرض، حبس عندها وطلب بحق الله فيها.
يعني نوع من العذاب في الواقع.
أحسنتم، بأي مقدار أدى حق ذلك الفرض الذي عليه؟ حتى الآن واقعا أريد أستبق البحث، لأنه ما أدري أنه وفق أن أكمل إلى الآخر أو لا، والسميع الإخوة الأعزاء والمشاهدين الكرام العذر لعله اليوم ما نتوفق هواي نتكلم مع المشاهد، ولكنه أريد أن أنهي البحث، وهذا يكشف لنا عن حقيقة، وهو أنه إذا كانت حساباته في هذه الدنيا يعني قد أدى فروضه وحقوق ذلك الفار، فعند هناك تأخير أو لا يوجد عنده تأخير،
لا، كالبرق الخاطف،
كالبرق الخاطف يمر. وهذا ما بينه الإمام الصادق، قال: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. إذن إذا أردت أن تقف هناك على الموقف 1000 سنة مما تعدون، فضيع ماذا؟ حقوق هذه الفرائض وهذه التكاليف الإلهية،
أو اغفل عن التوبة،
أو اغفل عن التوبة، أو 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 إلى آخره. ما هو في الدين؟ المهم التفت إليه المشاهد الكريم، فإن خرج منها من الموقف، فإن خرج منها بعمل صالح، أو عقبة منها باعتبار العقبات، فإن خرج منها بعمل صالح قدمه، أو برحمة تداركته، إما بالشفاعة، إما بالولاية، إما بالتوبة، وبأي طريق آخر، قال: نجا منها إلى عقبة أخرى، فلا يزال يدفع من عقبة إلى عقبة، وهو أين؟
على الصراط،
وهو على الصراط الذي هو أدق من الشعر، وأحد ماذا؟ وأحد من السيف، ويحبس وتحبس وتحيط به النار. أحسنتم، ويحبس عند كل عقبة، فيسأل عما قصر فيه من معنفها. هذا الفرض كانت له حقوق، له واجبات، له التزامات، له أوامر، له نواهي، فإن سلم من جميعها انتهى إلى دار البقاء، فيحيا حياة لا موت فيها أبدا، إلى الجنة يدخل، وسعد سعادة لا شقاوة معها أبدا، وسكن في جوار الله مع أنبيائه وحججه والصديقين والشهداء والصالحين من عباده. أما وإن حبس على عقبة فطولب بحق قصر فيه، فلم ينجه عمل صالح قدمه، ولا أدركته من الله عز وجل رحمة زلت به قدمه عن العقبة فهوى في جهنم.
العياذ بالله،
ونعوذ بالله، ونعوذ. أنه هناك أيضا ماذا لا يوجد عندنا ما نقدمه. قال وهذه العقبات كلها على الصراط كما أشار رواية الإمام الباقر عن النبي، وهذه العقبات كلها على الصراط اسم عقبة منها الولاية. وهذه من العقبات الأساسية، وهذه من المواقف الأساسية. يومئذ يسألون عن ماذا؟ عن هذا النعيم، عن هذه الأمانة التي قدمتها في أول حديث. أهم أمانة في عنقنا هي أمانة ماذا؟ أمانة الإمامة والولاية. طبعا عندما أقول أهم بشرطها وشروطها، يعني بعد التوحيد والنبوة، وإلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. إذا الإنسان ما عنده توحيد، إذا عنده ما عنده نبوة، من الواضح بأن الإمامة أيضا ماذا لا تنفعه أساسا، ليست إمامة هذه. لأن الإمامة هي التي تهدي إلى الله. من عرفكم فقد عرف الله، ومن جهلكم فقد جهل الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. لا يمكن أساسا. والبعض يتصور عندما نقول إمامة وولاية يقول هؤلاء، انظر إلى هؤلاء لا يتكلمون عن التوحيد. يا أخي أساسا لا معنى للإمامة والولاية عندنا إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال التوحيد،
يعني تجلي التوحيد،
تجلي التوحيد، أحسنتم، مظاهر التوحيد. هؤلاء قال يوقف جميع الخلائق عندها فيسألون عن ولاية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، فمن أتى بها نجا وجاز، ومن لم يأتي بها بقي فهوى. وذلك قول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون. وأهم عقبة منها المرصاد، هذه من المواقف أيضا، عقبة المرصاد. قال إن ربك لبالمرصاد، ويقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا يجوز ظلم ظالم. ولا يجوز ظلم ظالم، الظالم لا يمكنه أن يجوز ماذا؟ هذه العقبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وأي ظلم أكبر من ظلم أئمة أهل البيت، وأي ظلم أكبر من ظلم أئمة أهل البيت الذين أمرنا الله بمودتهم ومحبتهم، وبين لنا عصمتهم ووجوب طاعتهم والتمسك بهم. قال واسم عقبة منها الرحم. قلت لك أن بعض الروايات تشير إلى بعض ماذا؟ إلى بعض المواقف. واسم عقبة منها الأمانة، واسم عقبة منها الصلاة. وباسم كل فرض أو أمر أو نهي عقبة يحبس عندها العبد ماذا؟
سمحت السيد تستريحون قليلا؟
لا مانا.
طيب مشاهدينا الأكارم، استراحة قصيرة، بعدها يستكمل سماعة السيد كمال الحيدري البحث، ونستقبل إن شاء الله خلال ذلك مداخلاتكم وأسئلتكم بشأن موضوع هذه الحلقة.
وجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه.
ما هو السبيل لمعرفة مكنونات القرآن الكريم والاطلاع على أسراره؟ ما هي خصوصيات التفسير الموضوعي للقرآن الكريم وتفسير القرآن بالقرآن؟ كيف يمكن أن نجعل القرآن الكريم منهجا للحياة ودستورا لمجتمعنا؟
تأملات قرآنية باقيا في أوصيائه. كلاهما صحيح.
تابعوا معنا برنامج تأملات قرآنية لسماحة السيد كمال الحيدري، يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا بكم ومرحبا مشاهدينا الأكارم، وشكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة من المطارحات العقائدية، مرة أخرى معكم ومع سماحة السيد كمال الحيدري وهو يتحدث عن مواقف القيامة. نستقبل إن شاء الله اتصالاتكم الهاتفية، وخلال ذلك أيضا يجيب سماحة السيد عما تبقى من الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع. سماحة السيد، هنالك اسمان ورد للمواقف، اسم المواقف واسم العقبات في تعبير الشيخ الصدوق رضوان الله عليه. ما هو
السر فيه؟ الشيخ المفيد بين هذه النقطة. الشيخ المفيد عندما جاء إلى هذه القضية قال المراد من المواقف عندما تسمى عقبات،
نعم،
ليس المراد به كما تصور البعض عقبة، يعني أن هناك جبال في الحشر
وأن على الإنسان أن ماذا؟ أن يصعد هذا فتكون من قبيل ماذا؟ من قبيل شيء مرتقاه صعب. لذا عبارته هذه يقول: وليس المراد به جبال في الأرض تقطع. هذا المعنى ورد في البحار المجلد السابع صفحة 129، وإنما هي الأعمال شبهت بالعقبات.
فلاقتحم العقبة، تعبير قرآني مستخدم السلهم من التعبير القرآني،
لأنه مرتبط ماذا؟ مرتبط بالعمل. سمى العمل ماذا؟ سمى العمل عقبة. قال: وجعل الوصف لما يلحق الإنسان في تخلصه من تقصيره في طاعة الله كالعقبة التي تجهده صعودها وقطعها. قال تعالى: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة.
نعم. سماحة السيد الأخ أبو ضحى من العراق منذ فترة ظاهرة منذ بدء القسم الثاني من البرنامج. سلام عليكم أخ أبو ضحى.
عليكم السلام ورحمة.
تفضلوا يا أخي.
مولانا حفظكم الله.
الله يحفظكم إن شاء الله.
بارك الله لنا، علم الله أجورنا وأجوركم
وأجوركم جميعا
العسكريين عليهم السلام.
الصوت إن شاء الله ترفعونه بعض الشيء وتتفضلون باختصار بعرض مداخلة.
مولانا حبيت أسلم عليك.
عليك.
عليكم السلام ورحمة
الله. الشاطئ.
نعم. إذا سلام السلام وصلوا لله.
وأريد رقم هاتف الشخص لكي يتصل بك بعد البرنامج جزاك الله خير الجزاء.
نعم، من الأخ المخرج إن شاء الله يزودكم بذلك. شكرا للأخ أبو ضحى من العراق. الأخ من إيران ماذا كان اسمه؟ سيد صفائي. سيد حسن سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله سيد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدنا، عندنا في علم الطب مسألة أنه تشخيص المرض وطريقة العلاج. نعم. فإحنا هسه المراحل والمواقف تشخصت بالنسبة لنا، فكيف هل هناك طريق لتجاوز هذه المراحل كلها؟
نعم.
بسهولة وبسرعة. هذه واحدة. وبعدين سؤال ثاني، ما هي الولاية؟ يعني الولاية محبتك في أو مثال أخرى متطلبة للولاية؟
شكرا للأخ السيد حسن الصفائي من إيران. سماحة السيد. نعم. الأخ قحطان أيضا من العراق، سلام عليكم. سلام عليكم أخ قحطان، تفضلوا.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم مولانا السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤالين. السؤال الأول للأستاذ الأخ عباس بخصوص أشرطة، لكيفية الحصول على أشرطة هذا البرنامج. فنحن إخوانك من العراق يعني فاتتنا الكثير من الحلقات بسبب قطاع الكهرباء وغيرها، فنريد الحصول على أشرطة البرنامج سواء من موقع على الشبكة العالمية الإنترنت أو غيرها. يعني هذا سؤالي لك يا أخ عباس. وسؤالي لمولانا السيد، أنا أسأل عن يوم الدين ويوم المحشر ويوم القيامة ويوم المعاد، هل كلها تعني معنى واحد أم كل واحد له اختلاف؟
شكرا للأخ قحطان.
ولكم الشكر سيد.
شكرا.
ولكم أيضا جزيل الشكر. الأخ المخرج الآن أخبرني أخ قحطان بأن هذا البرنامج يعني محاضرات السيد فيما يرتبط بهذا الموضوع ستبث قريبا عبر الموقع القناة، موقع قناة الكوثر على شبكة الانترنت. نعم. نعم. الأخت خديجة. الأخت خديجة من السعودية، سلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أشكر قناة كوثر على البرنامج الشيق.
وشكرا لكم. تفضلوا.
سؤال لشيخنا. في رواية تقول أكثر سكان النار النساء.
نعم. طيب.
هل صحيح هذه الرواية؟
نعم. شكرا للأخت خديجة. سؤال آخر؟
لا بس سكان.
شكرا
جزيلا.
طيب. سماحة السيد، هنالك سؤال فيما ارتبط بهذه المواقف. أنتم من خلال حديثكم أشرتم إلى قضية مرور بعضهم في البرق الخاطف والحبو والكذا، ولكن هل أنه يفهم أنه الجميع يمرون عليها ولكن بعضهم بسرعة ولا أم يمكن؟ نعم. استطاع السؤال. طيب. الأختم حسين من الكويت. أختم حسين سلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعظم الله أجوركم إن شاء الله ومشكورين على هذا البرنامج الرائع.
الله يحفظكم إن شاء الله.
أنا أسعى سؤالي طبعا هو دنيوي، ولكن انا اقصد فيه حسن العاقبه. يعني انا عندي جهزة للدراسة في الخارج، ويعني زوجي موافق وان احنا نروح نكمل يعني في الخارج حق الماجستير والدكتورة، فطلبي انه هل هالشيء في حسن عاقبة اذا انا قصدي فيه انه والله خدمة المجتمع وخدمة ابناء المذهب الشيعي، فهل هذا في حسن العاقبة ولا هذا شيء غير محفز لديكم؟ كحسن عاقبة انا يعني اتامل فيه هو حسن العاقبة وخدمة مذهب محمد وآل محمد.
الله يتقبل منكم. شكرا لكم أخت حسين، والله يتقبل منكم. طيب سماحة السيد، استكمالا للبحث،
نعم،
قضية هذا هل في الواقع يمرون بالتالي بسرعة وببطء أم لا؟
في الواقع بأنه هذا السؤال وما يتعلق به مرتبط ببحث آخر،
نعم،
وهو أنه هل أن جميع الناس قيامتهم تكون في الحشر،
نعم،
أو أن بعض الناس يستطيعون أن يقيموا القيامة لأنفسهم وهم في الدنيا؟
نعم.
يعني بعبارة أخرى، هل أن الذهاب إلى القيامة الذي هو الحشر الأكبر وهو المعاد،
نعم،
وبتعبير الروايات الحشر، القيامة، يوم الدين ونحو ذلك،
نعم،
هل أن الذهاب إلى الحشر الأكبر يتساوى فيه الجميع، أو أن بعض الناس استطاع أن يذهب إلى القيامة وهو في هذه الدنيا؟ أنا وأمثالي وعموم الناس ما دمنا في هذا العالم لا نستطيع الذهاب ماذا؟ إلى الحشرة، لابد أن ننتقل من هذا العالم إلى عالم آخر بالموت الطبيعي، وعند ذلك ندخل إلى عالم البرزخ، ومن البرزخ إلى عالم الحشر الأكبر. ولكن هناك أناس استطاعوا بالموت الإرادي، يعني هم أرادوا موتوا قبل أن تموتوا، كما ورد في بعض الروايات أن الإنسان قادر أن يموت وهو في هذا العالم وينتقل إلى ماذا؟ لأننا نحن ذكرنا في بحث سابق أن البرزخ وأن الآخرة هما بطن للدنيا.
نعم. اثنان على خط الهاتف. الأخ أحمد الكعبي، سلام عليكم.
نجمع الأسئلة وبعد ذلك ندخل بعد مرة واحدة.
الأخ أحمد الكعبي من العراق، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم.
أنا حبك نسلم عليك.
وعليكم السلام ورحمة
الله. سلام عليكم شديد.
مرحبا بكم وعليكم السلام ورحمة الله.
عظم الله أجرنا وأجرك يا أبو مصطفى عبد الله حسين.
الله يحفظكم إن شاء الله.
إنت بتحبين أسلم عليك ونستعلك إن إحنا إن شاء الله بالنجف.
إن شاء الله.
إن شاء الله تجعل العراق.
إن شاء الله تعالى.
طيب.
سيدنا لا تنسونا من الدعاء.
وأنتم كذلك ما تنسونا الدعاء في العتبات.
إن شاء الله. طيب شكرا للأخ أحمد الكعبي. عذرا الأخت أم حسن ظاهرا من العراق أيضا منذ فترة على خط الهاتف. سلام عليكم أختي.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
وعليكم.
ألو.
ألو تفضلي يا أختي.
ألو.
ألو تفضلي نسمع صوتكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عظم الله أجرنا وأجركم. مفاجأة مرة.
تفضلوا. انقطع الخط.
عفوا مولانا. ألو. ألو.
نعم. الصوت غير واضح. إيه الصوت. الحاج حسين. العفو للأخت الظاهرة انقطع الخط. الحاج حسين تفضلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم
يا
السلام ورحمة الله
وبركاته.
أغاتي الله يخليك، أدي بالشغل عبد الله للسيد كمال الحجري.
تفضل يسمعكم سماحة السيد.
بالنسبة لي أنا دافعت عن شخص صوت الإمام الحسين في العراق، وتمت مشاجرة قوية مع جماعة ناصرين على مسألة الإمام الحسين، وبعدها ستة عائلة كلها تسع نفرات.
نعم. عفوا
وما بقيت إلا أنا.
الأخ حاج حسين، سمعت سيدي يقول من الممكن إن شاء الله الاتصال به، أخذ التليفون هاتف من الأخ المخرج تتصلون به إن شاء الله بعد البرنامج، بعد انتهاء البرنامج. شكرا لكم. طيب الأخ المخرج، نعم سماحة السيد، نعم ظهر قطع الهاتف مرة ثانية، انتهى. طيب سماحة، نعم سماحة السيد، ماذا، هل الجميع يمرون بهذه المواقف؟ أجبتم على نصفه، بقى نصف الآخر إذا مات الرجل
إذا أحسن. أنا بودي فقط بالإجمال أمر، وإلا إن شاء الله تعالى في بحث لاحق سنبين بأن هذه المواقف جميعا ليست للجميع من يحشر.
نعم.
يعني لا إشكال ولا شبهة أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، القرآن الكريم يصرح بهذا، أن الجميع محضر إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء أصلا لا يحضرون للحساب. لماذا؟ باعتبار أن هؤلاء حاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا، يعني أدوا حقوق كل ما عليهم، يعني قامت عليهم قيامتهم وهم في هذه الدنيا. وإذا قامت عليهم القيامة وهم في هذه الدنيا، إذا جاز الصراط، انتهى عملهم، لا يوجد عندهم. وهؤلاء هم الذين يوم القيامة، والروايات تبين أنه نجد أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وأن أنبياء للعاد، وأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، على منابر ماذا؟ على منابر من نور،
يعني خارج الصراط، خارج هذه المواقف.
لا خاصة هم المشرفون، هم الذين يديرون أمر الحشر الأكبر. لذا أنتم لا تجدون في رواية واحدة أن النبي صلى الله عليه وآله كيف يحاسب، أو أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كيف يحاسبون، أو أن أنبياء العزم كيف يحاسبون. هذه لا توجد عندنا روايات
باعتبار جزنا وهي هامدة،
باعتبار أنهم في الدنيا قامت عليهم قيامتهم. هؤلاء استطاعوا وهم في الدنيا أن يذهبوا إلى الآخرة بإرادتهم. لذا نحن عبرنا أن الموت على قسمين، موت إرادي واختياري، وهو للأوحدي من الناس، وهو الذي أمر به النبي، قال موتوا قبل أن تموتوا. وعندنا رواية أخرى ماذا؟ لا، وعندنا موت آخر وهو الموت الطبيعي الذي يوجد لجميع الناس. إذن عندما نقول بأنه توجد مواقف وحساب وكذا، هذه ليس للجميع على حد سواء. أما فيما يتعلق بهذه الأسئلة، في الواقع بأنه أنا
على وجه السرعة،
على وجه السرعة، على نحو الفتوى إن صح التعبير، والسميح المشاهد الكريم عذرا. فيما يتعلق بسؤال الأخ العزيز حسن صفائي، أنه ما هو الطريق لتشخيص ذلك؟ الواقع أنه تشخيصها يتم من خلال الرسالة العملية. يعني ينبغي على الإنسان في كل فرض وفي كل أمر وفي كل نهي أن يقوم بحقوق ذلك الفرض وذلك النهي، فإذا قام بها فيمر عليها وهي ماذا؟ كالبرق الخاطف. أما إذا قصر فيها هنا لا بد أن يجيب عليها هناك. أما ما هي الولاية؟ هذا إن شاء الله تعالى عليه سأقف عنده في برنامج مستقل، وهو أن المراد من عقبة الولاية يكفي الحب والمودة، أو لا بد من التسليم والطاعة. هذا بحث مستقل، وإن شاء الله يحتاج إلى برنامج مستقل، وأقف عنده إن شاء الله تعالى.
يعني بسطر واحد سماحة الشيخ، حتى لا يقال.
الجواب كلا، المحبة وحدها غير كافية، ولكن يكون في علم المشاهد الكريم هاي النقطة نبينها، أن البغض منشأ للدخول إلى النار بالاتفاق بين علماء المسلمين. نعم، الذي أحب ولم يواليه أيضا يدخل النار أو لا يدخل، هذا فيه تفصيل. إذن في من أبغض ومن عادى ومن نصب العداء، كأولئك الذين تعدوا على حرمات العسكريين في سامراء، مما لا ريب أنهم من المخلدين في النار. هذا بحث. فيما يتعلق بسؤال الأخ قحطان من العراق، قال أنه المحشر، القيامة، المعاد. الجواب، هذه أسماء لحقيقة واحدة. أما لماذا سميت بأسماء متعددة؟ باعتبار أن كل اسم من هذه الأسماء تشير إلى ماذا؟ إلى زاوية من زوايا هذا اليوم. مثلا عندما يقال قيامة، باعتبار يوم يقوم الناس لرب العالمين. عندما نقول معاد، باعتبار أنه عودة الأبدان إلى ماذا؟ أو الأرواح إلى الأبدان. عندما نقول حشر، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جامع الناس، يحشر الناس إلى غير ذلك. أما هذه الرواية وهو أنه أكثر أهل النار النساء، الجواب أنه لا، هذه القضايا قضايا نسبية وليست مطلقة. يعني ليس الأمر كما يتصور أنه إذا نريد نسوي فد مقايسة عددية بالضرورة أن هذا العدد أكبر من هذا العدد. لا، هذه الروايات لابد أن تؤخذ كل رواية بحسب ما يوجد أيضا في مقابلها من روايات، لا تؤخذ هذه الروايات روايات مطلقة وعامة، وإنما هي نسبية. ولعله إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى أبحاث الجنة والنار سنقف عند بعض هذه الروايات. أما سؤال الأخت أم حسين من الكويت بأنه هل خروج إلى بلاد الغرب؟ الجواب هذه مسألة فقهية، ولكن بنحو الإجمال أقول وهو أنه إذا وجدت أنك تستطيعين أن تحفظ الحقوق الواجبة عليك وأن تقومي بما يجب عليك يجوز لك الذهاب. أما إذا وجدت أنك لا تستطيعين أن تؤدي ما يجب عليك وأن تنتهي عما حرم الله فالخروج فيه إشكال وتأمل. أما الأخ بعد كان أكو شيء؟
لا، أحمد الكعبي كان لديه سلام. الأخ حسن الخط انقطع، لم يطرح سؤاله. الأخ الحاج حسين أيضا قلتم بأنه إن شاء الله بعد البرنامج يتصل بكم. سماحة السيد، الأسئلة التي بين يدي أيضا انتهت، الوقت المخصص للبرنامج أيضا انتهى. هنالك رواية في ذهني، لا أجعلها لو سمحتم ختام هذه الحلقة، لا أحفظها. نعم، ظاهرا الأخ المخرج يقول أيضا الوقت المخصص انتهى. سماحة السيد شكرا جزيلا.
شكرا لكم
مشاهدينا الأكارم. أما الرواية التي أشرت إليها، الآن بحث بين يدي لم أعثر عليها، ولكنها رواية جميلة. في يوم المحشر تذكر الرواية، أشار إليها سماحة السيد بأن الأنبياء تذكرهم على نحو التفصيل، كل منهم يقول نفسي نفسي،
ويأتي إن شاء الله في بحث الشفاعة.
نعم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول سماحة السيد؟
يقول أمتي.
طيب هذا الرواية،
قرأت الرواية. بلي
نعم.
قال: فما خلق الله عز وجل عبدا من عباده ملكا ولا نبيا إلا نادى ربي نفسي نفسي، وأنت يا نبي الله تنادي أمتي أمتي. وهذه من نعم الله